يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
لا يزال متصلا على مرتبة الإحسان، وفي هذه الليلة أتكلم على جزء من وجه من وجوه الإحسان، وهذا الوجه هو الإحسان في العلم، الإحسان في العلم. وقبل الدخول في الكلام على الجزء أو الكلام على هذا الوجه، وهو أن أبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث فيه بيان العلم النافع، لأن الله جل وعلا يوجه هذا الصنف بإرادته جل وعلا إلى الفقه في الدين، الإنسان في هذه الحياة لا بد له من منطلق ينطلق منه من أجل أداء التكاليف التي كلف بها. وفيه نوع من الناس ينطلقون من أمور عقلية أو من أمور فكرية أو من أمور تعارف الناس عليها ولكن كلها لا تمت إلى هذا الحديث بصلة. فالناس في هذه الدنيا هم يشتغلون، وكل شخص يشتغل من المنطلق، الذي عنده وإذا نظرنا إلى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالله جل وعلا فطر جميع عباده على الدين، وأرسل الرسل وأنزل الكتب على الرسل، والرسل بلغوا ما أمروا بتبليغه، وهذا هو العلم، هذا هو العلم. وهذا العلم يحتاج إلى فهم، فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يوفقه للعلم النافع، يوفقه للعلم النافع. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وعلاقته بهذه الشريعة وجدنا أن أصل العلم هو القرآن، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن علم العقائد مأخوذ منهما، وأن علم الفقه في بيان أحكام أفعال المكلفين مأخوذ منهما وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تعين على فهم العقائد وعلى فهم الفقه من الكتاب والسنة، وجدنا أن هذه الوسائل منها ما هو مشترك بين القرآن والسنة، فعلم اللغة ويجوز هذا مشترك بين القرآن والسنة، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وقد قال ابن عباس إن تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لغتها، ووجه لا يعذر أحد بالجهل به، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة. وقسم استأثر الله بعلمه وهو ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وهكذا سائر الأمور الغيبية التي استأثر الله جل وعلا بالعلم بها. فموقف الإنسان منها هو التسليم على مراد الله جل وعلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فأنت تؤمن بها على وفق مراد الله منها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عنه وما ينطق عن الهوى
بإخلاص وصدق.
وقسم يعرفه العلماء
لاعتبرت عبادته هذه بدعة.
ومن المسائل ومن العلوم المشتركة بين القرآن والسنة علم أصول الفقه، فهذا العلم هو مفتاح من مفاتيح فهم القرآن والسنة، يساعد الإنسان على فهم كلام الله وعلى فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
يبين لهم الأكمل
وفيه ما هو خاص بالسنة فيما يتعلق بعلم الرواية وبعلم الدراية. بعلم الرواية يعني من ناحية سلامة المتن من الشذوذ وما إلى ذلك، والسند من ناحية الاتصال والانقطاع وكذلك علم الرجال وما إلى ذلك، هذا خاص بالسنة. وفيه علوم القرآن، فيه أبواب خاصة بالقرآن يعني يستعان بها على القرآن. وفيه أبواب من علوم القرآن مشتركة بين القرآن وبين السنة. إذا نظرنا إلى هذه الأمور التي ذكرت نجد أنها منقسمة إلى قسمين: علم غاية وعلم وسيلة. علم غاية وعلم وسيلة، وهذه الوسائل يستعان بها على الوصول إلى الغاية. هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو بيان لجانب من جوانب قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندما يوفق الإنسان لفهم العقيدة الصحيحة وفهم الفقه الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
إنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، بل شرع أن
مستخدما الوسائل التي تعينه على ذلك،
إلا أن الأفضل والأكمل هو الأخذ.
هذا الشخص يكون قد بنى شخصيته بناء علميا ينطلق منه إلى جانب العمل وإلى جانب التعليم، ينطلق منه إلى جانب العمل بحيث أنه يعبد الله بقلبه، يعبد الله بجوارحه، يعبد الله فيما يتركه، يعبد الله فيما يتركه على بصيرة من أمره. وليس معنى هذا أن الإنسان يصل إلى يعني أعلى درجة ممكنة من العلم، لا، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. لكننا إذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أنه يمضي عليه أكثر عمره وهو لا يحسن الوضوء للصلاة. لماذا؟ لأنه لم يتعلم، لأنه لم يتعلم. يكون نشاطه حسب البيئة المنزلية وحسب البيئة الاجتماعية التي يعيشها. ولهذا إذا وسع الإنسان نظره إلى الناس وجد أن كثيرا منهم بعيد عن هذا العلم الذي ذكرته لكم كل البعد. ولهذا يقول الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. على هذا الأساس
قد يكون واجب وقد يكون مستحب،
كل شخص مسؤول عن نفسه من جهة ما يجب عليه أن يتعلمه،
وترتيبها هكذا.
وعندما
صلى الله عليه وسلم بفعله
يتعلم
ثم النحر ثم الحلق أو
الشخص
ثم الطواف
ما أوجب الله عليه، لكنه يتعلمه على وجه صحيح، يريد بذلك ثواب الله من جهة، ويريد أيضا أن يكون العمل الذي يعمله على وجه صحيح، لأن الناس منهم من يعلم ويعمل، يعلم ويعلم، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا تفقه في الدين علما، وتفقه في الدين تطبيقا. ومن الناس من يعلم ولكنه لا يعمل، ومن الناس من يعلم. وناخذ مثال بسيط بسيط في نظر كثير من الناس لكنه عظيم في الشريعة. كثير يعني يوجد أناس كثيرون يعلمون أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكنهم لا يصلون، يعلمون أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة، ولكن مما يؤسف له أن بعضهم يقول يكفيني الحديث الذي فيه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، يقول أنا أصلي في البيت ويكفيني درجة واحدة، وهذا يخشى على قلبه من الزيغ. فصنف من الناس يعلمون ما كلفوا به ولكنهم لا يعملون به، هؤلاء قامت عليهم الحجة في العلم، قامت عليهم الحجة في العلم. وقسم ثالث لا يعلمون ولا يعملون، يعني جاهل بسيط، جاهل بسيط. هذا لا يعلم ولا يعمل، وهو مكلف بالعلم، هو مكلف بالعلم. وقسم رابع هذا يعمل ولكنه لا يعلم، وهذا ما يسمى بالجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعمل على جهل في أمور الشريعة، في الأمور التي أوجبها الله عليه وجوبا عينيا. فإذا نظرنا إلى علاقة الإحسان.
من يجهل ذلك،
لأنني ذكرت لكم في البداية الوجه الأول من وجوه الإحسان هو الإحسان في العلم، وقلت لكم أنني سأتكلم على الحديث، سيأتي مزيد كلام فيما يتعلق بالعلم. فإذا طبقنا الإحسان على هذه المراتب الأربع وجدنا مرتبة واحدة هي التي يصدق عليها الإحسان في العلم، وهو أن يتعلم ويعمل بما علم، يتعلم ويعمل بما علم، يعلم ويعمل بما يعلم. لأن في ظاهرة عند بعض الناس يفرقون بين ما يكون من خصوصيات الشخص وبين ما يكون من مسؤوليته المسؤولية المتعدية. وأضرب لكم مثال واحد، رجل يصلي الجمعة إمام وخطيب، خطبته ممتازة وقراءته ممتازة في الصلاة وصلاته ممتازة أيضا، إذا خرج من المسجد ارتكب أمرا محرما عند باب المسجد، فيقال له، يعني قال له شخص: أنت صليت وقرأت وخطبت كل هذا ممتاز، فلماذا تعمل هذا العمل؟ قال: يا أخي، هذا من خصوصياتي. إذا كان لك ملاحظة علي في الخطبة في القراءة في الصلاة نبهني، أما هذا العمل الذي ارتكبته فهذا من خصوصياتي. يعني يرتكب الإنسان الزنا ويقول هذا من خصوصياتي، يرتكب اللواط، يرتكب شرب الخمر، يعني شيء يفعله في نفسه ويقول هذا من خصوصياتي. أين هذا من العلم؟ وأين هذا من الإحسان في العلم؟ أين هذا من الإحسان في العلم؟ الإحسان في العلم يكون عاما في فعل الواجبات والمندوبات وفي ترك المحرمات والمكروهات، لكن يقسم ما يخصه وما يكون مسؤولا عنه مسؤولية متعدية، ويقوم بما هو مسؤول عنه مسؤولية متعدية يقوم به على الوجه الصحيح، أما ما يخصه هو فينتهك فيه حرمات الله. أين هذا من الإحسان في العلم؟ فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا لا ينطبق إلا على صنف من الأصناف الأربعة التي ذكرتها لكم. يبقى بعد ذلك كل واحد منا يفتش في نفسه من أي قسم هو من هذه الأقسام، هل هو من القسم الأول الذي يعلم ويعمل، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال ما فيه غضاضة على الإنسان.
إلى جواز ذلك مستدلين
موسى لما مشى مع الخضر سأله الأسئلة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الكهف، ثلاثة أسئلة، مع أنه من أولي العزم، فليس فيه غضاضة على الشخص أن يسأل ما يحتاج إليه من العلم. أما إذا كان الإنسان يعلم ولكن له يعمل بخلاف علمه أو لا يعلم ولكنه يعمل، ولكنه هذا يكون جاهل جهل بسيط. وإذا كان لا يعلم ولكنه يعمل بخلاف ما شرع الله هذا جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وأن يسأل عما هو جاهل فيه، وكما ذكرت قبل قليل ليس على الشخص غضاضة إذا أشكل عليه شيء أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر انتظر الوحي. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الشهر الحرام، كثير موجود في القرآن من ناحية الأسئلة. لكن عندنا يقظة في أمور دنيانا وعندنا نوم في أمور ديننا. في أمور الدنيا تجد أن الواحد يقوم مقام عشرة أنفار ولا يؤخذ من حقه ولا مثقال خردلة، لكن إذا جئنا في أمور الدين تجد أنه يستميت، يعني ما يبالي. فالمقصود من هذا الكلام كله هو علاقة الإحسان بهذا الحديث الذي ذكرته لكم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبيان أقسام الناس في العلم، وأن صنفا واحدا هو الذي يتعلق بهذا الحديث وهو الذي يصدق عليه الإحسان في العلم. وإن شاء الله تعالى سيأتي مزيد كلام على هذا الوجه في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي على ما قدم من أسئلة.
من العامد وغيره بناء على جواز الفعل وسقوط الإثم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية.
بارك الله فيك.
لأنه لو كان هناك فدية مثلا ما قال له.
هذا سائل يقول
فدية فيها شيء من الحرج، ملزم بها غرامة،
لأن اسم الفدية.
هل يجوز سماع شخص يتحدث وهو في الصلاة بدون رد؟ إذا أصغيت سمعك للمتحدث فقد صرفت جزءا من الصلاة. يقول جل وعلا في سورة قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى.
هل يجوز دفع الرجل وهو في الصلاة علما أن الرجل الذي يصلي
عليه
فدية؟
قالوا لأن الله جل وعلا
أنت تدفع الإماء، تدفع الإنسان الشخص إذا كان يصلي، إذا كان اثنان يصليان مثلا وجئت أنت وقد فاتت الصلاة بإمكانك أنك تأخذ يعني تدفع الإمام يتقدم وتسحب هذا يتأخر
حتى يصل وقت ذبح الهدي. ما قال حتى تذبحه.
نحن عائلة بقيت لنا ممتلكات مع عمي على قطعة أرضية، فطلب منا ألا نكلمه. على كل حال هذه مسألة خصومة. لي أخت من الرضاعة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من خواتها الصغار؟ إذا كانت هذه البنت أو هذه الأخت رضعت من أمك 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أخت لك ولجميع إخوانك، أما أخواتها فلا علاقة لهن بالرضاعة.
قدم شيء قبل ما وقته قبل الذي.
وهذا يقول هل يدخل المسافر الذي يقصر الصلاة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. يا أخي المسافر والمريض، المسافر إذا سافر يكتب له أجر ما كان يعمله وهو مقيم، فصلاته تكتب له رباعية وتكتب له الرواتب التي يصليها قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما ترك الوتر ولا ترك ركعتي يعني راتبة الفجر، راتبة الفجر والوتر، أما الباقي فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله في السفر فيكتب للإنسان أجره. وهكذا المريض إذا مرض وكان يعمل أعمالا وهو صحيح فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا. إذا فرضنا أنه يتطوع في النهار أو يصلي في الليل ما شاء الله، يصلي كثير أو مثلا يقرأ القرآن، ولكنه عاقه عائق ما يستطيع، يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا، وهذا فضل من الله.
لتحسين قول الإمام أحمد
لقد أديت مناسك العمرة ولما حان دور التحليق نصحنا المطوف بقطع بعض الشعيرات فقط لا يا أخي، إما أن تحلق جميع رأسك أو تقصر من جميع رأسك. الغريب يعني جرأة بعض الناس يفتي من غير علم، يفتي من غير علم. والله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كنت يا أخي ما تعرف الحكم كيف تفتي بجهل؟ هذا جاهل جهل مركب. هل لأفتاك
قدم الحلقة على الذبح؟ هذا يحتاج إلى دليل. ما يصلح أننا نقول قدم.
وهذا يقول: ما رأيكم في إنسان عندما يريد غسل الجنابة يأخذ حماما كاملا ثم يتوضأ الوضوء الأصغر؟ جزاه الله خير، هذا طيب.
صلى الله عليه وسلم في أن من ترك هذا عليه هدي وترك هذا عليه هدي. وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
إذا أتى رفيق سوء، وما أكثرهم لا كثرهم الله، يريد مني المسجل وهو وإيش؟ سماع القرآن أو الأشياء الطيبة، لكني أخشى أن يسمع فيه الأغاني، هل علي إثم؟ إذا كان رفيق سوء لا تمكنه من شيء، تخشى أنه يستعمله في معصية. بعدين وش تبي برفيق السوء هذا؟ اختلف حكم العلماء وطلبة العلم على ما يسمى بالعادة السرية، والتي يقوم بها بعض الشباب، يعني لا شك أنها محرمة سواء استعملها الرجال أو استعملها النساء. لكن أنا أحب أنبه على ظاهرة: ما أعلم شخص سألني
الفقهاء رحمة الله عليهم المفرعين الذين هم الفقهاء،
ولاحظت من سؤاله أنه ليس عنده تركيز فكري، يعني عنده اضطراب في الفكر وعنده وسوسة متأصلة. أسأله أقول له: هل أنت تستعمل العادة السرية؟ يقول: نعم. فمن آثارها السيئة، هي طبعا محرمة، لكن من آثارها السيئة الاختلال في المركز العصبي ومدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. وأضرب لكم سؤال، أعطيكم سؤال: امرأة سألتني، أنا لا أسمي الجهة اللي سألت منها ما أنا فيها شغل، امرأة سألتني قالت: إن زوجي يبلغ من العمر 50 سنة يعطيني ظهره في الليل ويستعمل العادة السرية ولا يعاشرني.
ما ثبت ثبوتا يطمئن إليه.
هي سألتني بالهاتف هذا السؤال، قالت: ماذا أعمل معه؟
ابن أبي شيبة.
فانظروا، يبلغ من العمر 50 سنة ولم يستطع تركها، ويجعلها بدلا عما أباحه الله، وما أباحه الله عنده بجنبه، يعرض عما أحل الله ويرتكب ما حرم الله. فنصيحتي لجميع الأشخاص الذين يستعملونها أن يقلعوا عنها وأن يتوبوا إلى الله. أما كلام هذا اختلاف العلماء، هذا كذب على العلماء. هناك شخص قد جاء وما ضعيفة الكتابة هذه بالحج. وهذا يسأل يقول يعني الواحد يعني يطوف للوداع، إذا أردت السافر طوف للوداع فضل الله واسع، لكن من ناحية الوجوب هو واجب في الحج، أما العمرة فليس بواجب. يقول الذي يعد أخاه بوعد ثم يخلف إذا كان يتمكن من الوفاء، فهذا من إخلاف الوعد، وهو علامة من علامات النفاق، هو علامة من علامات النفاق. إذا وعده بأمر مشروع ويتمكن من الوفاء به وليس عليه ضرر فيه وأخلفه فهذا من علامات النفاق. لأن الحديث آية المنافق ثلاث، منها وإذا وعد أخلف. وهذا يقول الإنسان الذي يوجد له وشام في ذراعيه لا يزيل، هذا ما يجوز له يبقيه. وهذا يقول هل يجوز للمرأة الماكثة في البيت أن تحفظ القرآن عن طريق؟ نعم جزاه الله خير. هل المرأة يجوز لها أن تعتمر في مكان أهلها الذكور المتوفين؟ يعني المرأة تعتمر عن الرجل والرجل يعتمر عن المرأة إذا كان مريض أو متوفى، هل يجوز لشخص يؤدي فريضة العمرة أن يعيدها في نفس اليوم أو الأسبوع؟ نعم ما في مانع.
لازم عبد الله بن مسعود،
بس عطنا اللي واضح من الكتابة فيه لأن اللي ضعيفة ما
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، أدعو الله لي أن يرزقني ذرية، نسأل الله أن يرزقك وأن يرزقنا جميعا ذرية صالحة. فضل الله واسع
على علمه وفقه. كان معه
عندنا في بلدنا لا يوجبون الأضحية، بل يذبحونها بنية الأضحية. إيش الكلام هذا؟ ويظنون على كل حال الأضحية سنة ليست بواجبة.
جاء إلى المقام الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرمي أنه معه بحجة الوداع، ووقف موقف النبي.
وهذا يسأل عن معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله ونفي الشريك عن الله، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
وهي سورة عظيمة، وهي أطول سور القرآن.
صليت على ميت إماما للمصلين وعلي جنابة، حيث إذا كنت ناسي فلا إثم عليك، أما إذا لم تكن ناسي فلا يجوز لك أن تتقدم بالصلاة عليه.
وإنما يقول السورة
أذهب إلى الدرس وأترك ولدي في الصف الأول أو أضع. على كل حال لا توسوس يا أخي، هذا ضعيفة من الكتابة مرة. إذا سمعت فتوى من شيخ ولكنه لم يعطي دليلا عليها وبعد أيام سألك أحد عن هذا الحكم، هل تقول له فتوى الشيخ أم تسكن؟ أنت بإمكانك أنك تقول وسمعت فلانا يقول كذا، لا تجعلها من عندك. هذا إذا كان الشخص الذي سمعت منه الفتوى هو أهل، لأن في بعض الناس يكون عنده جرأة على الفتوى ويكون جاهل.
وامتثال اوامره.
كل هذه ضعيفة من الكتابة.
عليه الصلاة والسلام.
وهذا يقول
قصته الرائعة مع ابنه في صدق الإيمان.
وهذا يقول يعني يسأل عن زيارة القبور ما في مانع. الله يزور القبور وتدعو لهم.
فحصبه في تلك المواقف بقلب المؤمن.
وهذا لا ما أدري سؤال من رجال ولا حرمة يقول تحديد الحواجب العريضة. الله الظاهر هذا ما له شغل هذا. فاضي ما عنده شغلا أبد بالصبغة الشجرة. وش هالكلام هذا يا أخي؟ اشتغل في القرآن، اشتغل في الذكر، اشتغل في الصلاة، مو بتشتغل في رأسك ولا في شو اسمه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وانت عاد رجال ولا حرمة تبي تشتغل بس تصبغ وش اسمه هذا؟ ايش الكلام هذا؟
واقسم ان هذا هو مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل عن الكار الصباح والمساء. يا أخي فيه كتاب السوق يباع اسمه الوابل الصيد، وفي كتاب اسمه الكلم الطيب، وفي كتاب اسمه الأذكار للنووي، وفي كتاب اسمه عمل اليوم والليلة لابن السني، وفي كتاب وهو أوسعها اسمه عمل اليوم والليلة للنسائي. هذا أحسن الكتب إذا أردت جميع الأذكار المتعلقة في خلال 24 ساعة. ما هو الحكم إذا كان لشخص أدري هذا يريد لا يطوف عنهم؟ إذا أردت أنك تعتمر عنهم وهم أموات ما في مانع، أو أحياء لكنهم عاجزون. وهذا يقول هل تجوز الزكاة في ترميم المساجد؟ لا، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد في سبيل هذا المقصود. امرأة حجت ولكن لم ترمي الجمرات بل رمى عنها زوجها، إذا كانت عاجزة ما في مانع. هل يجوز أن آتي بعمرة على أبي وأمي إذا كان أبوك متوفى أو أمك متوفى أو مريض عاجز ما يستطيع؟ تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة لمن تريد منهما، أو إذا أديت عمرة لأمك تؤدي عمرة لأبيك. جماعة المسجد يصلون صلاة الصبح في غير الوقت. يا أخي هذا يبلغون، قال لهم إن الصلاة ما يجوز إلا بعد دخول وقتها، وإذا امتنع الإمام تبلغ الجهة التي عينته من أجل إبعاده عن المسجد. أمي لم تكن تصلي هل يجوز أن أعتمر لها؟ لا، لا تعتمر لها إذا ماتت وهي لا تصلي، أو كانت موجودة وهي لا تصلي لا تعتمر عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا يقول صيام، يسأل عن صيام داود. صيام داود يا أخي صيام يوم وإفطار يوم، لكن ما يدخل رمضان في هذا. إذا جاء رمضان إن شاء الله تصومه.
صغيرة مثل حصى الخل، يعني صغيرة مثل حب الحمص، ولا يجوز الرمي بالحصى الكبار ولا بالنعل ولا بالعصا ولا بغيرها من الحصى والألواح.
نحن مجموعة من المغاربة،
هذا يغلب الشيطان.
أتينا من المغرب وأدينا مناسك العمرة، ثم بعد ذلك أراد بعض منا أداء عمرة أخرى للوالدين. نعم، ما في مانع، الوالدين العاجزين.
عطنا الباقي. سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
جئنا من بلاد بعيدة بقصد العمرة، وعند دخولنا مكة المكرمة جاءت الدورة الشهرية لامرأة، علما أنها قد أخذت دواء لمنعها وبعد يوم واحد انقطعت، وهذا منذ 3 أيام. لا يا أخي، ما تطوف وتسعى إلا بعد ما تطهر من الحيض، إذا طهرت طهارة كاملة. أرجو منكم الدعاء لي أن يخرجني من شر ما وقعت فيه بظلمي وجهلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجك مما وقعت فيه إن كنت صادقا. هل يعذر الإنسان؟ هذا يسأل، يعني يقول الإنسان، يعني هل ممكن أن الإنسان يعذر بجهله في الله؟ كيف هذا يعذر بجهله في الله، يعذر بجهله في الصلاة، في وجوب الصلاة، وهم بين المسلمين؟ مش الكلام هذا. وهذا يقول حدد لنا الكتب التي ستكون في الدروس إن شاء الله. يا أخي، محل تحديدها ما هو بهذا في الجهل. هل يعذر الإنسان؟ مع أني محددها للطلاب في الدرس الماضي. وهذا يسأل، نقول هناك جدال قائم بيني وبين أهلي فيما يتعلق بالتحية عند الاستيقاظ. إيش التحية عند الاستيقاظ من النوم؟ وما أعرفها أنا، أنا ما أعرف تحية يعني تبع الاستيقاظ من النوم. الصلاة النافلة تتضاعف في الحرم؟ نعم، مثل الفريضة. أنا مقيم في مكة وقد أديت فريضة الحج لهذا العام، ولله الحمد هل علي طواف وداع عند سفري؟ الظاهر أنك اقتصادي أنت. إذا أردت أن تسافر إلى بلدك، نعم، تطوف للوداع. الناس يحبون يفتهم ما شاء الله. ويقول هذا من نسي الاطباء، الاطباء سنة
الفريضة،
إذا نسيته فأنت معذور. هل يجوز أن أعمل الخير على ولدي وهو الآن ميت؟ نعم، إذا كان تبي تأخذ له عمرة جزاك الله خير، أو تبي تتصدق عنه. أقسمت على إخواني الصغار، إذا لم ينجحوا في الاختبار أضربهم وأحرقهم بالنار. يا أخي، درس إخوانك من أول السنة، احرص عليهم من أول السنة، ما هو بتحرص عليهم إلى راحوا للاختبار فقط. لا، درسهم من أول السنة وبعد ذلك إن شاء الله. لكن المخرج من هذا أنك تكفر كفارة يمين، لأن هذا عمل ما يجوز. إذا أحدث الإنسان في مسجد كبير وكان هناك صفوف كثيرة وهو في الصف الأول ولم يجد مخرجا ليخرج، ويتوضأ وخصوصا في صلاة الجمعة، يجلس حتى ينتهي الناس، بس ما يصلي مع الناس.
في وقت العشاء، لأن وقت العشاء يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول أو نصفه الأول، ووقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
هذا يقول، هل يجوز للمرأة السفر من بلاد إلى بلاد آخر إذا توفرت لها الظروف الطيبة لتعلم العلم الشرعي خاصة وهي جاهلة بالعلم، تتعلم في بلدها، وإذا أرادت أن تسافر تسافر بمحرم؟ هل يجوز دراسة العلوم الشرعية في كلية فيها اختلاط، الاختلاط ما يجوز
عن وقتها.
كيف تجوز صلاة الاستخارة إذا حصل عند الإنسان تردد في أمر لم يترجح الإقدام عليه أو عدم الإقدام عليه؟ فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، والثانية يقول والله أحد، وإذا سلم يدعو دعاء الاستخارة. فإذا وما سبق إلى قلبه يمشي عليه، إذا لم يتبين له في المرة الأولى يستخير ثانية، ما تبين يستخير ثالثة.
لأنه لا يزال في الوقت.
كنت إمام مسجد لمدة 10 سنوات خارج مكة، وكنت محبوبا لدى جماعتي ولله الحمد، ولكن دب الحسد من رجل ضدي وهو أحد المصلين بسبب أنني نصحت أبناءه، بعد أن طلب مني ذلك فقلب أبناؤه اتجاهه ضدي فترك الصلاة معنا واتخذ مسجدا بدوارنا، وللأسف لا زال على هذا ولم تتخذ الأوقاف أي عمل ضده. يا أخي إذا بلغ الأوقاف عن الواقع إذا كان مسجد ضرار، أما إذا كان بعيد مالك عليه حق تمنعه. وهذا يقول هذا فاضي ما عنده شغلا أبدا، هذه يسأل هذا السؤال.
العشاء إذا كانوا مسافرين، والمرء لا يؤخر صلاة العصر إذا ما بعد المغرب وإن كان في الطائرة.
وهذا يسأل يعني رفع اليدين في الدعاء، الإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا يرفع يديه، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا.
فيكون إمامهم أمامهم ما استطاعوا أن يصلوا جماعة
إلا كتابة ضعيفة مرة،
ولا يؤخرون صلاة العصر إلى ما بعد المغرب.
هل أجر مضاعفة الصلاة هذا في مكة مقتصر على المسجد؟ جميع حدود يعني ما كان داخل حدود الحرم كل مضاعفة فيه الصلاة. تتمة لسؤال حلق الشعر بعد العمرة، عمرتي باطلة أم أحلق الآن؟ لا تحلق الآن لأنك جاهل في أمرك هذا. قرأت في مقال في
ليس هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة، الذي دخل مكة بعمرة ما يحصل منه أن يخرج.
هذا يسأل عن قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا ما في إشكال، ما في إشكال أن الكفار يريدون إضلال المسلمين عن دينهم بأي وسيلة كانت، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
لا يزال متصلا على مرتبة الإحسان، وفي هذه الليلة أتكلم على جزء من وجه من وجوه الإحسان، وهذا الوجه هو الإحسان في العلم، الإحسان في العلم. وقبل الدخول في الكلام على الجزء أو الكلام على هذا الوجه وهو أن أبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث فيه بيان العلم النافع، لأن الله جل وعلا يوجه هذا الصنف بإرادته جل وعلا إلى الفقه في الدين، الإنسان في هذه الحياة لا بد له من منطلق ينطلق منه من أجل أداء التكاليف التي كلف بها، وفيه نوع من الناس ينطلقون من أمور عقلية أو من أمور فكرية أو من أمور تعارف الناس عليها ولكن كلها لا تمت إلى هذا الحديث بصلة. فالناس في هذه الدنيا هم يشتغلون، وكل شخص يشتغل من المنطلق الذي عنده، وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالله جل وعلا فطر جميع عباده على الدين، وأرسل الرسل وأنزل الكتب على الرسل، والرسل بلغوا ما أمروا بتبليغه، وهذا هو العلم. هذا هو العلم، وهذا العلم يحتاج إلى فهم. فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يوفقه للعلم النافع يوفقه للعلم النافع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد.
وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وعلاقته بهذه الشريعة وجدنا أن أصل العلم هو القرآن، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن علم العقائد وأن علم العقائد مأخوذ منهما، وأن علم الفقه في بيان أحكام أفعال المكلفين مأخوذ منهما مأخوذ منهما. وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تعين على فهم العقائد وعلى فهم الفقه من الكتاب والسنة وجدنا أن هذه الوسائل منها ما هو مشترك بين القرآن والسنة، فعلم اللغة هذا مشترك بين القرآن والسنة، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وقد قال ابن عباس إن تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لغتها، ووجه لا يعذر أحد بالجهل به كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة. وقسم استأثر الله بعلمه وهو ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وهكذا سائر الأمور الغيبية التي استأثر الله جل وعلا بالعلم بها، فموقف الإنسان منها هو التسليم على مراد الله جل وعلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فأنت تؤمن بها على وفق مراد الله منها، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى. وقسم يعرفه العلماء، فقسم يعرفه العلماء:
لاعتبرت عبادته هذه بدعة.
ومن المسائل ومن العلوم المشتركة بين القرآن والسنة علم أصول الفقه، فهذا العلم هو مفتاح من مفاتيح فهم القرآن والسنة، يساعد الإنسان على فهم كلام الله وعلى فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
فهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأكمل،
وفيه ما هو خاص بالسنة فيما يتعلق بعلم الرواية وبعلم الدراية. بعلم الرواية يعني من ناحية سلامة المتن من الشذوذ وما إلى ذلك، والسند من ناحية الاتصال والانقطاع، وكذلك علم الرجال وما إلى ذلك، وهذا خاص بالسنة. وفيه علوم القرآن، فيه أبواب خاصة بالقرآن يعني يستعان بها على القرآن، وفيه أبواب من علوم القرآن مشتركة بين القرآن وبين السنة. إذا نظرنا إلى هذه الأمور التي ذكرت نجد أنها منقسمة إلى قسمين: علم غاية وعلم وسيلة. علم غاية وعلم وسيلة، وهذه الوسائل يستعان بها على الوصول إلى الغاية. هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو بيان لجانب من جوانب قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندما يوفق الإنسان لفهم العقيدة الصحيحة وفهم الفقه الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
إنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم بل شرع
مستخدما الوسائل التي تعينه على ذلك،
إلا أن الأفضل والأكمل هو الأخذ.
هذا الشخص يكون قد بنى شخصيته بناء علميا ينطلق منه إلى جانب العمل وإلى جانب التعليم، ينطلق منه إلى جانب العمل بحيث أنه يعبد الله بقلبه، يعبد الله بجوارحه يعبد الله فيما يتركه، يعبد الله فيما يتركه على بصيرة من أمره. وليس معنى هذا أن الإنسان يصل إلى يعني أعلى درجة ممكنة من العلم، لا، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم.
لا حرج على الجاهل والناس،
لكننا إذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أنه يمضي عليه أكثر عمره وهو لا يحسن الوضوء للصلاة.
قالوا لأن العذر من النبي.
لماذا؟
والناس.
لأنه لم يتعلم.
وقول النبي
لأنه لم يتعلم.
افعل ولا حرج.
يكون نشاطه حسب البيئة المنزلية وحسب البيئة الاجتماعية التي يعيشها. ولهذا إذا وسع الإنسان نظره إلى الناس وجد أن كثيرا منهم بعيد عن هذا العلم الذي ذكرته لكم كل البعد. ولهذا يقول الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. على هذا الأساس كل شخص مسؤول عن نفسه من جهة ما يجب عليه أن يتعلمه. وعندما يتعلم الشخص ما أوجب الله عليه لكنه يتعلمه على وجه صحيح، يريد بذلك ثواب الله من جهة، ويريد أيضا أن يكون العمل الذي يعمله على وجه صحيح، لأن الناس منهم من يعلم ويعمل، يعلم ويعلم، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا تفقه في الدين علما وتفقه في الدين تطبيقا. ومن الناس من يعلم ولكنه لا يعمل
ذبابا دخل النار.
ومن الناس من يعلم. وناخذ مثال بسيط بسيط في نظر كثير من الناس لكنه عظيم في الشريعة.
عند جماعة لهم سلم لا يمر به
كثير, يعني يوجد أناس كثيرون يعلمون أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكنهم لا يصلون. يعلمون أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة ولكن مما يؤسف له أن بعضهم يقول يكفيني الحديث الذي فيه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة, يقول أنا أصلي في البيت ويكفيني درجة واحدة, وهذا يخشى على قلبه من الزيغ. فصنف من الناس يعلمون ما كلفوا به ولكنهم لا يعملون به. هؤلاء قامت عليهم الحجة في العلم, قامت عليهم الحجة في العلم. وقسم ثالث لا يعلمون ولا يعملون, يعني جاهل بسيط, جاهل بسيط. هذا لا يعلم ولا يعمل وهو مكلف بالعلم, هو مكلف بالعلم. وقسم رابع هذا يعمل ولكنه لا يعلم, وهذا ما يسمى بالجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري, يعمل على جهل في أمور الشريعة, في الأمور التي أوجبها الله عليه وجوبا عينيا. فإذا نظرنا إلى علاقة الإحسان, لأنني ذكرت لكم في البداية الوجه الأول من وجوه الإحسان هو الإحسان في العلم, وقلت لكم أنني سأتكلم على الحديث, سيأتي مزيد كلام فيما يتعلق بالعلم. فإذا طبقنا الإحسان على هذه المراتب الأربع وجدنا مرتبة واحدة هي التي يصدق عليها الإحسان في العلم, وهو أن يتعلم ويعمل بما علم, يتعلم ويعمل بما علم, يعلم ويعمل بما يعلم. لأن فيه ظاهرة عند بعض الناس يفرقون بين ما يكون من خصوصيات الشخص وبين ما يكون من مسؤوليته المسؤولية المتعدية. وأضرب لكم مثال واحد, رجل يصلي الجمعة إمام وخطيب خطبته ممتازة وقراءته ممتازة في الصلاة وصلاته ممتازة أيضا، إذا خرج من المسجد ارتكب أمرا محرما عند باب المسجد فيقال له، يعني قال له شخص: أنت صليت وقرأت وخطبت، كل هذا ممتاز، فلماذا تعمل هذا العمل؟ قال: يا أخي، هذا من خصوصياتي. إذا كان لك ملاحظة علي في الخطبة، في القراءة، في الصلاة، نبهني. أما هذا العمل الذي ارتكبته فهذا من خصوصياتي. يعني يرتكب الإنسان الزنا ويقول: هذا من خصوصياتي. يرتكب اللواط، يرتكب شرب الخمر، يعني شيء يفعله في نفسه ويقول: هذا من خصوصياتي. أين هذا من العلم؟ وأين هذا من الإحسان في العلم؟ أين هذا من الإحسان في العلم؟ الإحسان في العلم يكون عاما في فعل الواجبات والمندوبات وفي ترك المحرمات والمكروهات، لكن يقسم ما يخصه وما يكون مسؤولا عنه مسؤولية متعدية، ويقوم بما هو مسؤول عنه مسؤولية متعدية يقوم به على الوجه الصحيح، أما ما يخصه هو فينتهك فيه حرمات الله. أين هذا من الإحسان في العلم؟ فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا لا ينطبق إلا على صنف من الأصناف الأربعة التي ذكرتها لكم. يبقى بعد ذلك كل واحد منها يفتش في نفسه من أي قسم هو من هذه الأقسام، هل هو من القسم الأول الذي يعلم ويعمل، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال ما فيه غضاضة على الإنسان، موسى لما مشى مع الخضر سأله الأسئلة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الكهف، ثلاثة أسئلة، مع أنه من أولي العزم، فليس فيه غضاضة على الشخص أن يسأل ما يحتاج إليه من العلم. أما إذا كان الإنسان يعلم ولكن له يعمل بخلاف علمه أو لا يعلم ولكنه يعمل، ولكنه هذا يكون جاهل جهلا بسيط. وإذا كان لا يعلم ولكنه يعمل بخلاف ما شرع الله هذا جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وأن يسأل عما هو جاهل فيه، وكما ذكرت قبل قليل ليس على الشخص غضاضة إذا أشكل عليه شيء أن يسأله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر انتظر الوحي. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الشهر الحرام، كثير موجود في القرآن من ناحية الأسئلة. لكن عندنا يقظة في أمور دنيانا وعندنا نوم في أمور ديننا. في أمور الدنيا تجد أن الواحد يقوم مقام عشرة أنفار ولا يؤخذ من حقه ولا مثقال خردلة، لكن إذا جئنا في أمور الدين تجد أنه يستميت، يعني ما يبالي. فالمقصود من هذا الكلام كله هو علاقة الإحسان بهذا الحديث الذي ذكرته لكم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبيان أقسام الناس في العلم، وأن صنفا واحدا هو الذي يتعلق بهذا الحديث، وهو الذي يصدق عليه الإحسان في العلم. وإن شاء الله تعالى سيأتي مزيد كلام على هذا الوجه في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي على ما قدم من أسئلة.
بارك الله فيك.
لو كان هناك فدية مثلا ما قال له.
هذا سائل يقول
فيها شيء من الحرج ملزم بها غرامة،
لأن اسم الفدية. هل يجوز سماع شخص يتحدث وهو في الصلاة بدون رد؟ إذا أصغيت سمعك للمتحدث فقد صرفت جزءا من الصلاة. يقول جل وعلا في سورة قد أفلح المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل يجوز دفع الرجل وهو في الصلاة علما أن الرجل الذي يصلي
قالوا لأن الله جل وعلا
أنت تدفع الإمام، تدفع الإنسان الشخص إذا كان يصلي إذا كان اثنان يصليان مثلا وجئت أنت وقد فاتت الصلاة بإمكانك أنك تأخذ يعني تدفع الإمام يتقدم وتسحب هذا يتأخر
حتى يصل وقت ذبح الهدي. ما قال حتى تذبحه.
نحن عائلة بقيت لنا ممتلكات مع عمي على قطعة أرضية فطلب منا ألا نكلمه. على كل حال هذه مسألة خصومة. لي أخت من الرضاعة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من خواتها الصغار؟ إذا كانت هذه البنت أو هذه الأخت رضعت من أمك 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أخت لك ولجميع إخوانك، أما أخواتها فلا علاقة لهن بالرضاعة. وهذا يقول هل يدخل المسافر الذي يقصر الصلاة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. يا أخي المسافر والمريض، المسافر إذا سافر يكتب له أجر ما كان يعمله وهو مقيم، فصلاته تكتب له رباعية وتكتب له الرواتب التي يصليها قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما ترك الوتر ولا ترك ركعتي يعني راتبة الفجر، راتبة الفجر والوتر، أما الباقي فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله في السفر فيكتب للإنسان أجره. وهكذا المريض إذا مرض وكان يعمل أعمالا وهو صحيح فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا. إذا فرضنا أنه يتطوع في النهار أو يصلي في الليل ما شاء الله يصلي كثير، أو مثلا يقرأ القرآن ولكنه عاقه عائق ما يستطيع، يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا، وهذا فضل من الله. لقد أديت مناسك العمرة ولما حان دور التحليق نصحنا المطوف بقطع بعض الشعيرات فقط. لا يا أخي، إما أن تحلق جميع رأسك أو تقصر من جميع رأسك. وغريب يعني جرأة بعض الناس يفتي من غير علم، يفتي من غير علم. والله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كنت يا أخي ما تعرف الحكم كيف تفتي بجهل؟ هذا جاهل جهل مركب. هل لأفتاك
قدم الحلقة على الذبح؟ هذا يحتاج إلى دليل. ما يصلح أننا نقول قدم.
وهذا يقول ما رأيكم في إنسان عندما يريد غسل الجنابة يأخذ حماما كاملا ثم يتوضأ الوضوء الأصغر؟ جزاه الله خير، هذا طيب.
صلى الله عليه وسلم في أن من ترك هذا عليه هدي وترك هذا عليه هدي. وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
إذا أتى رفيق سوء وما أكثرهم لا كثرهم الله يريد مني المسجل وهو وإيش سماع القرآن أو الأشياء الإيش الطيبة، لكني أخشى أن يسمع فيه الأغاني، هل علي إثم؟ إذا كان رفيق سوء لا تمكنه من شيء تخشى أنه يستعمله في معصية. بعدين وش تبي برفيق السوء هذا؟ اختلف حكم العلماء وطلبة العلم على ما يسمى بالعادة السرية والتي يقوم بها بعض الشباب، يعني لا شك أنها محرمة سواء استعملها الرجال أو استعملها النساء، لكن أنا أحب أنبه على ظاهرة ما أعلم شخص سألني
الفقهاء رحمة الله عليهم المفرعين الذي هم الفقهاء،
ولاحظت من سؤاله أن أنه ليس عنده تركيز فكري، يعني عنده اضطراب في الفكر وعنده وسوسة متأصلة. أسأله أقول له هل أنت تستعمل العادة السرية؟ يقول نعم. فمن آثارها السيئة، هي طبعا محرمة لكن من آثارها السيئة الاختلال في المركز العصبي ومدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. وأضرب لكم سؤال، أعطيكم سؤال، امرأة سألتني، أنا لا أسمي الجهة اللي سألت منها ما فيها شغل، امرأة سألتني قالت إن زوجي يبلغ من العمر 50 سنة يعطيني ظهره في الليل ويستعمل العادة السرية ولا يعاشرني.
ما ثبت ثبوتا يطمئن إليه.
هي سألتني بالهاتف هذا السؤال، قالت ماذا أعمل معه؟
ابن أبي شيبة.
فانظروا، يبلغ من العمر 50 سنة ولم يستطع تركها ويجعلها بدلا عما أباحه الله، وما أباحه الله عنده بجنبه، يعرض عما أحل الله ويرتكب ما حرم الله. فنصيحتي لجميع الأشخاص الذين يستعملونها أن يقلعوا عنها وأن يتوبوا إلى الله. أما كلام هذا اختلاف العلماء هذا كذب على العلماء. هناك شخص قد جاء، وما ضعيفة الكتابة هذه بالحيث، وهذا يسأل يقول يعني الواحد يعني يطوف للوداع، إذا أردت السافر طوف للوداع فضل الله واسع، لكن من ناحية الوجوب هو واجب في الحج، أما العمرة فليس بواجب. يقول الذي يعد أخاه بوعد ثم يخلف، إذا كان يتمكن من الوفاء فهذا من إخلاف الوعد، وهو علامة من علامات النفاق، وعلامة من علامات النفاق إذا وعده بأمر مشروع ويتمكن من الوفاء به وليس عليه ضرر فيه وأخلفه فهذا من علامات النفاق. لأن الحديث آية المنافق 3 منها وإذا وعد أخلف. وهذا يقول الإنسان الذي يوجد له وشام في ذراعه يجوز، لا يزيل هذا، ما يجوز يبقيه. وهذا يقول هل يجوز للمرأة الماكثة في البيت أن تحفظ القرآن عن طريق؟ نعم جزاه الله خير. هل المرأة يجوز لها أن تعتمر في مكاني؟
النبي صلى الله عليه وسلم
أهلها الذكور المتوفين، يعني المرأة تعتمر عن الرجل والرجل يعتمر عن المرأة إذا كان مريض أو متوفى، هل يجوز لشخص يؤدي فريضة العمرة أن يعيدها في نفس اليوم أو الأسبوع؟ نعم، ما في مانع.
لازم عبد الله بن مسعود،
بس عطنا اللي واضح من الكتابة فيه، لأن اللي ضعيفة ما
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، أدعو الله لي أن يرزقني ذرية، نسأل الله أن يرزقك وأن يرزقنا جميعا ذرية صالحة. فضل الله واسع. عندنا في بلدنا لا يوجبون الأضحية، بل يذبحونها بنية الأضحية. إيش الكلام هذا؟ ويظنون على كل حال الأضحية سنة ليست بواجبة.
إلى المقام الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرمي أنه معه بحجة الوداع،
وهذا يسأل عن معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله ونفي الشريك عن الله، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
وهي سورة عظيمة، وهي أطول سور القرآن.
صليت على ميت إماما للمصلين وعلي جنابة، حيث إذا كنت ناسي فلا إثم عليك، أما إذا لم تكن ناسي فلا يجوز لك أن تتقدم بالصلاة عليه.
وإنما يقول السورة
أذهب إلى الدرس وأترك ولدي في الصف الأول، أو أضع على كل حال. لا توسوس يا أخي،
فيها الأنعام.
هذا ضعيفة من الكتابة مرة. إذا سمعت فتوى من شيخ ولكنه لم يعطي دليلا عليها، وبعد أيام سألك أحد عن هذا الحكم، هل تقول له فتوى الشيخ أم تسكن؟ أنت بإمكانك أنك تقول: وسمعت فلانا يقول كذا، لا تجعلها من عندك. هذا إذا كان الشخص الذي سمعت منه الفتوى هو أهل، لأن في بعض الناس يكون عنده جرأة على الفتوى ويكون جاهل. كل هذه ضعيفة من الكتاب. وهذا يقول: وهذا يقول، يعني يسأل عن زيارة القبور، ما في مانع الله تزور القبور وتدعو لهم. وهذا ما أدري سؤال من رجال ولا حرمة، يقول: تحديد الحواجب العريضة. الله الظاهر هذا ما له شغل، هذا فاضي ما عنده شغل أبد. بالصبغة الشجرة، وش الكلام هذا يا أخي؟ اشتغل في القرآن، اشتغل في الذكر، اشتغل في الصلاة، مو بتشتغل في رأسك ولا في شو اسمه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وانت عاد رجال ولا حرمة تبي تشتغل بس تصبغ وش اسمه هذا؟ ايش الكلام هذا؟
واقسم ان هذا هو مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل عن الكار الصباح والمساء. يا اخي فيه كتاب السوق يباع اسمه الوابل الصيب، وفي كتاب اسمه الكلم الطيب، وفي كتاب اسمه الأذكار للنووي، وفي كتاب اسمه عمل اليوم والليلة لابن السني، وفي كتاب وهو أوسعها اسمه عمل اليوم والليلة للنسائي. هذا أحسن الكتب إذا أردت جميع الأذكار المتعلقة في خلال 24 ساعة. ما هو الحكم إذا كان لشخص أدري هذا يريد لا يطوف عنهم؟ إذا أردت أنك تعتمر عنهم وهم أموات ما في مانع، أو أحياء لكنهم عاجزون. وهذا يقول هل تجوز الزكاة في ترميم المساجد؟ لا، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد في سبيل هذا المقصود. امرأة حجت ولكن لم ترمي الجمرات بل رمى عنها زوجها، إذا كانت عاجزة ما في مانع. هل يجوز أن آتي بعمرة على أبي وأمي إذا كان أبوك متوفى أو أمك متوفى أو مريض عاجز ما يستطيع؟ تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة لمن تريد منهما، أو إذا أديت عمرة لأمك تؤدي عمرة لأبيك. جماعة المسجد يصلون صلاة الصبح في غير الوقت، يا أخي هذا يبلغون، قال لهم إن الصلاة ما يجوز إلا بعد دخول وقتها، وإذا امتنع الإمام تبلغ الجهة التي عينته من أجل إبعاده عن المسجد. أمي لم تكن تصلي، هل يجوز أن أعتمر لها؟ لا، لا تعتمر لها إذا ماتت وهي لا تصلي، أو كانت موجودة وهي لا تصلي لا تعتمر عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا يقول صيام، يسأل عن صيام داود. صيام داود يا أخي صيام يوم إفطار يوم، لكن ما يدخل رمضان في هذا. إذا جاء رمضان إن شاء الله تصومه.
صغيرة مثل حصى الخل، يعني صغيرة مثل حب الحمص، ولا يجوز الرمي بالحصى الكبار ولا بالنعل ولا بالعصا ولا بغيرها من الحصى والألواح.
نحن مجموعة من المغاربة أتينا من المغرب وأدينا مناسك العمرة، ثم بعد ذلك أراد بعض منا أداء عمرة أخرى للوالدين. نعم ما في مانع، الوالدين العاجزين عبر الباقي
سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
جئنا من بلاد بعيدة بقصد العمرة، وعند دخولنا مكة المكرمة جاءت الدورة الشهرية لامرأة، علما أنها قد أخذت دواء لمنعها وبعد يوم واحد انقطعت، وهذا منذ 3 أيام. لا يا أخي ما تطوف وتسعى إلا بعد ما تطهر من الحيض، إذا طهرت طهارة كاملة. أرجو منكم الدعاء لي أن يخرجني من شر ما وقعت فيه بظلمي وجهلي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجك مما وقعت فيه إن كنت صادقا. هل يعذر الإنسان؟ هذا يسأل، يعني يقول الإنسان يعني هل ممكن أن الإنسان يعذر بجهله في الله؟ كيف هذا يعذر بجهله في الله، يعذر بجهله في الصلاة، في وجوب الصلاة وهم بين المسلمين؟ مش الكلام هذا. هذا يقول حدد لنا الكتب التي ستكون في الدروس إن شاء الله. يا أخي محل تحديدها ما هو بهذا في الجهاد.
يقول السائل
هل يعذر الإنسان مع أني محددها للطلاب في الدرس الماضي؟ وهذا يسأل نقول هناك جدال قائم بيني وبين أهلي فيما يتعلق بالتحية عند الاستيقاظ. إيش التحية عند الاستيقاظ من النوم؟ وما أعرفها أنا.
الفجر راتبتها
وما أعرف تحية يعني تبع الاستيقاظ من النوم. الصلاة النافلة تتضاعف في الحرم نعم مثل الفريضة. أنا مقيم في مكة وقد أديت فريضة الحج لهذا العام ولله الحمد هل علي طواف وداع عند سفري؟ ظاهر أنك اقتصادي أنت. إذا أردت أن تسافر إلى بلدك نعم تطوف للوداع. الناس يحبون أنفسهم ما شاء الله.
فاتته الراتبة يستحق.
ويقول هذا من نسي الاطباع. الاطباع سنة
الفريضة
إذا نسيته فأنت معذور. هل يجوز أن أعمل الخير على ولدي وهو الآن ميت؟ نعم إذا كان تبي تأخذ له عمره جزاك الله خير أو تبي تتصدق عنه. أقسمت على إخواني الصغار إذا لم ينجحوا في الاختبار أضربهم وأحرقهم بالنار. يا أخي درس إخوانك من أول السنة، احرص عليهم من أول السنة، ما هو بتحرص عليهم إلى راحوا للاختبار فقط. لا درسهم من أول السنة وبعد ذلك إن شاء الله. لكن المخرج من هذا أنك تكفر كفارة يمين، لأن هذا عمل ما يجوز. إذا أحدث الإنسان في مسجد كبير وكان هناك صفوف كثيرة وهو في الصف الأول ولم يجد مخرجا ليخرج ويتوضأ وخصوصا في صلاة الجمعة يجلس حتى ينتهي الناس، لا يصلي مع الناس
في وقت العشاء، لأن وقت العشاء يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول أو نصفه الأول، ووقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
هذا يقول هل يجوز للمرأة السفر من بلاد إلى بلاد آخر إذا توفرت لها الظروف الطيبة لتعلم العلم الشرعي خاصة وهي جاهلة بالعلم، تتعلم في بلدها وإذا أرادت أن تسافر تسافر بمحرم؟ هل يجوز دراسة العلوم الشرعية في كلية فيها اختلاط؟ الاختلاط ما يجوز. كيف تجوز صلاة الاستخارة إذا حصل عند الإنسان تردد في أمر لم يترجح الإقدام عليه أو عدم الإقدام عليه؟ فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، والثاني يقول والله أحد، وإذا سلم يدعو دعاء الاستخارة. فإذا وما سبق إلى قلبه يمشي عليه، إذا لم يتبين له في المرة الأولى يستخير ثانية، ما تبين يستخير ثالثة.
لأنه لا يزال في الوقت.
كنت إمام مسجد لمدة 10 سنوات خارج مكة، وكنت محبوبا لدى جماعتي ولله الحمد، ولكن دب الحسد من رجل ضدي وهو أحد المصلين بسبب أنني نصحت أبناءه. بعد أن طلب مني ذلك فقلب أبناؤه اتجاهه ضدي فترك الصلاة معنا واتخذ مسجدا بدوارنا، وللأسف لا زال على هذا ولم تتخذ الأوقاف أي عمل ضده. يا أخي إذا بلغ الأوقاف عن الواقع إذا كان مسجد ضرار، أما إذا كان بعيد مالك عليه حق تمنعه. وهذا يقول هذا فاضي ما عنده شغلا أبدا اللي يسأل هذا السؤال.
العشاء إذا كانوا مسافرين والمرء لا يؤخر صلاة العصر إذا ما بعد المغرب وإن كان في الطائرة.
وهذا يسأل يعني رفع اليدين في الدعاء. الإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا يرفع يديه. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا.
ويكون إمامهم أمامهم. ما استطاعوا أن يصلوا جماعة
إلا كتابة ضعيفة مرة.
ولا يؤخرون صلاة العصر إلى ما بعد المغرب.
هل أجر مضاعفة الصلاة هذا في مكة مقتصر على المسجد؟ جميع حدود يعني ما كان داخل حدود الحرم كله مضاعفة فيه الصلاة. أتمة لسؤال حلق الشعر بعد العمرة، عمرتي باطلة أم أحلق الآن؟ لا تحلق الآن لأنك جاهل في أمرك هذا. قرأت في مقال في
ليس هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة. الذي دخل مكة بعمرة ما يحصل منه أن يخرج.
هذا يسأل عن قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا ما في إشكال، ما في إشكال أن الكفار يريدون إضلال المسلمين عن دينهم بأي وسيلة كانت. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم.